بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه. ومعنى المحترم أي المصون، وليس مبتذلا في كل مكان، بمعنى ليس مصونا ولا محرزا. قال: السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى، كما هو في قراءة بعض الصحابة. قراءة ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ: فاقطعوا أيمانهما. قال: وحد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرقت قطعت يده من الكوع وحصمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. ومراد في زيت يذكرون حارا تغمس فيه كي تنسد العروق ويقف نزيف الدم. قال: ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما. صحت بذلك كل الأدلة، ربع الدينار في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد في أقل من ربع دينار. وأما ثلاثة دراهم قد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وقد قال العلماء إن الثلاثة الدراهم في ذلك الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تساوي ربع دينار، كانت الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. قال: ومنها أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما، أي سلعة أو أي شيء تبلغ قيمتها ربع دينار. فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه، ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. هل في نسخة خلاف ما قرأنا وإلا كل النسخ هكذا؟ ها؟ لا لا، محرز، نعم، فلو كان غير محرز، لا هذا الترتيب كل النسخ كذا. هذا الكلام من قوله ولعل هذا وضعه عند قوله فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه، ولعل هذا يؤخذ، فإن هذا الكلام في الحرز ليس في التحديد في ربع دينار، وسيأتي الذي هو تحديد في ربع دينار الحكمة من بعد هذا. فالأحسن أن يكون من قوله ولعل هذا إلى قوله لم يكن ذلك سرقة شرعية يكون بعد قوله فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه ولعل هذا. أي ولعل هذا، يعني يقول قد يقول قائل ما هو الدليل على أن السرقة التي توجب قطع اليد لا بد أن تكون من حرز، فذكر السعدي الدليل، فقول ولعل هذا، هذا التعليل مناسب لما سبق، ليس مناسبا لأن يكون السارق سرق نصابا. ولعل هذا أي أنه لا بد أن تكون من حرز يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه. عندكم كذا في نسخة؟ إيش من نسخات؟ فهو أحسن. فلو سرق عندك كذا، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه ولعل هذا يؤخذ، ها؟ طيب، فنبهوا على هذا، قولوا هو كذلك في بعض النسخ. نقرأه مرة أخرى على ما هو موجود في بعض النسخ أحسن. قال: ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه، ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومنها أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ومن الحكمة أيضا ألا تقطع اليد في الشيء النزري التافه، فلما كان لا بد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وقوله جزاء بما كسب أي ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس نكالا من الله، أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. والله عزيز حكيم أي عز وحكم فقطع السارق. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب. وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. بدأ بالسارق قبل السارقة، السارق والسارقة، وفي آية الزنا بدأ بالزانية قبل الزاني، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ذكر العلماء المناسبة في ذلك أن السرقة في الرجال أكثر، لأن السرقة تحتاج إلى قوة ومخادعة ومغالبة غالبا، فكانت في الرجال أكثر. والزنا كان شأن البغايا وكان فاشيا في النساء أكثر. فبدأ الله تعالى بالزانية قبل الزاني، وهنا بدأ بالسارق قبل السارقة، فقال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد أي من الرسل الكوع، فإن هذا هو معنى اليد إذا أطلقت. ولذا إذا أريد باليد أكثر من هذا فإنها ماذا؟ تقيد. وأيديكم إلى المرافق، قيد إلى المرافق، فدل على أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف. ولذا تيمم مسح يديه أي كفيه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أي هذه الكف. فاليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف إلى الرسغ، وإذا أريد أكثر من ذلك يقيد. فاقطعوا أيديهما، وكما تقدم أنها إذا سرقت ربع دينار فأكثر. وهذه ورقة يقول كيف بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ الحديث صحيح في الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقد تأول بعض العلماء أن المراد بالبيضة أي البيضة التي توضع على رأس المقاتل المغفر وهي ثمينة، وأن الحبل المراد به حبل السفينة الذي إذا رست السفينة على شاطئ البحر ثبتت بذلك الحبل وهو ثمين، كذا ذكر بعض العلماء. والأحسن منه أن المراد أن سرقة هذه الأشياء اليسيرة تجرئ على سرقة الأشياء الكبيرة حتى توقع العبد في سرقة ما يكون به القطع. فمعنى لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل أي أنه لا يزال يتمادى به الأمر، إذا سرق هذه الأشياء يتمادى به الأمر ويسترسل في السرقة رغم خسة الأشياء التي يسرقها، وإن سرق ما يعادل ربع دينار ما زال شيئا ماذا؟ يسيرا خسيسا يؤدي به إلى قطع يده التي هي من أثمن الأشياء. والمراد تحقير السارق، لعن الله السارق تحقيره وبيان خسة العمل الذي يقوم به. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الألفاظ أنه نهى أن تقطع اليد فيما دون ربع دينار، قال في ربع دينار فاقطعوا وإلا فلا. جزاء بما كسبا نكالا من الله، ذكر علتين. الأمر الأول مجازاة له بما كسبته يده، فهذا القطع جزاء أن تلك اليد امتدت إلى حق الغير وإلى ما حرم الله تعالى، فكان جزاؤها القطع. نكالا من الله أي يحصل له تنكيل بهذا الفعل حتى يمتنع بعد ذلك عن السرقة وحتى يكف. والنكال في اللغة أصل معناه هو الحبل الذي تربط به الدابة فيكفها عن الهروب ويمنعها من الذهاب، وسميت هذه الحدود نكالا وتنكيلا لأنها تكف الناس عن ارتكابها وفعلها. فإذا أقيم الحد انكف الناس عن مزاولة تلك الذنوب، كما أن الدابة تكف عن الهرب بذلك النكال الذي يوضع عليها وتربط فيه. والله عزيز حكيم. وانظر مناسبة هذين الاسمين، أن الله لعزته سبحانه ولحكمته أمر بقطع يد السارق، فهو عزيز حكيم. وقد ذكروا، وممن ذكر ابن القيم كما مر معنا في جلاء الأفهام، أن رجلا من الأعراب سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قرأها كذا غفور رحيم، فقال له ليست الآية كما تقرأ، مع أنه أعرابي ربما لم يكن يحفظ تلك الآية. قال وكيف ذاك؟ قال لو كان غفورا رحيما لما أمر بقطع يد السارق، ولكنه عز فحكم. فلما رجع القارئ الآية وجدها كذلك، والله عزيز حكيم، عز سبحانه فحكم بهذا الحكم. ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، أي من سرق شيئا وتاب فالله تعالى يتوب عليه. ولكن لا بد من رد الحق إلى أهله. فإن التوبة إذا كانت تتعلق بحق الآدمي فمن التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها. فمن سرق وقع من هذا الذنب وظلم نفسه بهذا الذنب وظلم غيره بأخذ ماله، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح برد المال إلى أهله وإرجاعه إليهم فإن الله يتوب عليه. وهذا إذا لم يبلغ إلى السلطان، وأما إذا بلغ إلى السلطان فلا بد أن يقيم عليه الحد، ويصير الحد كفارة، يصير الحد كفارة له. وإن ستره الله تعالى وتاب وأرجع الحق إلى أهله قبل الله تعالى توبته وعفى عنه، إن الله غفور رحيم. انظر لما ذكر التوبة ذكر اسم الغفور الرحيم، ثم ناسب جدا أن يذكر هذه الآية: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي فلما كان له ملك السماوات والأرض وما فيهما أمر سبحانه وتعالى بقطع يد السارق، لأن الجميع ملك له، فهو المالك للسماوات والأرض وما فيهما، وهو المتصرف في ذلك،